ونذور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا القرآن يقرأ قول الكلمات، كنا قد توقفنا معكم في تفسير سورة آل عمران عند قوله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. وكنا قد رأينا أن الله عز وجل بعد النكسة التي أصابت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالهزام في أول معركة من غزوة بدر، أراد الله عز وجل أن يسليهم ويدعوهم إلى ما ينفو ذنوبهم، فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ولم يعنفهم بل دعاهم إلى الاستغفار، وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين. من هؤلاء المتقين؟ رأينا صفاتهم، ذكر الله عز وجل هذه الصفات في هذا المقام ليدل على عظمها وعلو مرتبتها. أولها النفقة في السراء والضراء، والمختار هو العموم في السراء والضراء، سواء كانت النفقة حال المرض أو حال الصحة، سواء كانت النفقة في الحياة أو بعد الموت عن طريق الوصية، سواء كانت تعتبر نفقة لأجل القتال في حال الصحة أو حال المرض، سواء كانت نفقة في الأفراح أو في الأحزان، سواء كانت نفقة على الأقارب أو على الأعداء، كل هذا عموم. قوله تعالى: السراء والضراء، عموم يدخل فيه جميع هذه الصور. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هنا تحدثنا طويلا عن فضل الغيظ، وفضل الغيظ هو إنفاق الغضب وإرجاعه إلى الداخل. أمر الله عز وجل بأن نكظم غيظنا، وذكرنا كذلك عيوب الغضب وكيفية النجاة من هذا الخلق المشؤوم ألا وهو الغضب. ذكرنا أربعة طرق: أولى استحضار فضل الغيظ، ثانيها استحضار عقوبة الغضب وشؤم عواقبه، ثالثا استعاذة بالله من الشيطان الرجيم، رابعا الجلوس من قيام والاتجاه من جلوس. هذا الأشياء التي كنا ذكرناها وبينا بعض حديث يثير أن من استشرقه الغضب فعليه بالوضوء، لكن هذا لا ينفي أن من السنة أنه هو من الأحسن للإنسان أن يدفئ تلك النار بالوضوء لأنه قربة، لأنه أما أن تنسبه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يليق. وقال: والعافين عن الناس. كل هذا أمر ندب، أنت مأمور بكظم الغيظ، أما العفو عن الناس فهذا من تمام الإيمان، ولذلك قال تعالى: والله يحب المحسنين، يعني هذا من تمام الإحسان. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة. الصفة الرابعة أن صفات هؤلاء المتقين إذا فعلوا فاحشة، فاحشة معناها كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم أو فعلوا صغيرة، على هذا القول أو هنا للتنويع ليست بمعنى الواو كما ذنب بعضهم، قال أو هنا بمعنى الواو، إذا فعلوا كبيرة أو صغيرة ذكروا الله عز وجل، فهذا مهم جدا. الكبيرة لا تجعلك تقنط، والصغيرة لا تجعلك تأمن، هذا مهم. إنسان يستغفر من الصغائر ومن الكبائر، يستغفر مباشرة بعد الفعل، وإن وقع فيها فليستغفر ويتوب إلى الله عز وجل ويأتي بحسنة تنفو ذلك الذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله، أي ذكروا الخوف من الله، ذكروا الحياء من الله، ذكروا العرض الأكبر أمام الخلائق كلهم، هذا يذكره المسلم بعد الفعل الفاعل يذكر الله فيستغفر. إذا المهم الاستغفار، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وهنا بينا قول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى أن الاستغفار لا بد أن يكون بالقلب وباللسان وبالفعل كذلك. كيف هذا؟ أن الإنسان يستغفر، يقول فاستغفر الله، كما في الحديث الذي رأيناه رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أذنب من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، قل هذه الكلمة تنفذ الذنب وإن كان فرارا من الزحمة، إن كان كبيرة، لكن لابد أن يقترن هذا الكلام بعقد القلب. القلب بتاعك لازم تربو على هذا، أنك تنصحك يا رب، القلب بتاعك تندم وتحزن على عدم الرجوع إلى هذا، وهذا ما سنبينه. وإلا إذا قال الإنسان أستغفر الله، ذكرنا قول الإمام القرطبي والحسن البصري أنهما قال: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. إذا كان على هذا الطريق فاستغفارنا يحتاج إلى استغفار. ورأينا الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق: ما من مسلم يذنب ذنبا ثم قام فتوضأ كما أمره الله، ثم صلى، ثم استغفر في هذه الصلاة إلا حتى الله عنه ذلك الذنب، إلا غفر الله له ذنبه، ثم قرأ: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا بذنوبهم الآية. كذلك من ضمن الأحاديث المهمة في هذا الباب: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إذا الاستغفار مطلوب، الاستغفار مطلوب، وأثقل شيء في الميزان الاستغفار وحسن الخلق. الاستغفار ثقيل جدا في الميزان. قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، ذكر الله فاستغفروا بذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، هذا استفهام. ومن يغفر الذنوب إلا الله، لكن هذا استفهام مراد منه النفي، لا يغفر الذنوب إلا الله. هل هذا كائن في كلام العرب؟ نعم كثير، أما تأتي باستفهام عن السؤال، لكنه في الحقيقة تريد منه النفي. أفي الله شك؟ معناه ليس في الله شك. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أي ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ شو معناها؟ هل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ شو معناها؟ لا يهلك إلا القوم الفاسقون. إذا هذا استفهام يراد منه النفي، يراد منه النفي، واستعمل الاستفهام بالإثارة. ومن يغفر الذنوب؟ كان لا يوجد أحد يغفر الذنوب إلا الله عز وجل. ما فيش، إحنا ما عندناش عقيدة النصارى التي الكونفيسيون تذهب إلى شو اسمه هذاك الراهب وتجلس وتقر له بخاطئاتك وتقول اذهب مغفورا لك. لا، من لا يغفر الذنوب الا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك في ان يغفر لك الذنب، ولكن يملك ان يدعو لك، يدعو الله عز وجل لك. لذلك ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا ذنوبهم واستغفر لهم الرسول. مش غفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول. الا الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب. اذا هذا معناه ومن يغفر الذنوب الا الله، اي ليس لاحد ان يغفر المعصيه ولا يزيل عقوبتها الا الله تعالى. ولم يصروا على ما فعل، ولم هذه صفه اخرى، صفه بعد الوقوع في المعصيه ذكر الله فاستغفروا بذنوبهم، زد ولم يصروا على ما فعل. الاصرار ماخوذ من الصر. شو معنى سرة الضرائب؟ شو يقول؟ كيس تاع الضرائب. صح، الكيس هذا لماذا سمي سرة؟ لماذا؟ لأنه يصر، لأنه يعقد، ها؟ يعقد ويعزم جيدا. هذا شو هذا؟ يسموها السرة. السرة تعقد، سرة الضرائب وبيع المصرات معروف. شو معنى بيع المصرات؟ قلت معنا تفضل، ها؟ الحليب والمصرات تثبت. نعم عن الدافع، سواء كانت ناقة او بقرة او شاتة، هذه تصرها، يعني تضع، تمسك الدرع، الدرع المكان الذي يخرج منه الحليب، ويربطه مش معروف يربطه لئلا يرضع منها ولدها ما يجيش يرضع يرضع سكر غدوة ودي. المهم هذا يمتلك الزرع الحليبة فيذهب بها إلى السوق ويبيعها بأغلى من أي شاة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا نهى عن بيع المصرات معلش. المهم الصرف هو الإسراف مأخوذ من الصرف وهو الربط والعزم والثبات على الشيء والثبات على الشيء. فمعنى أصرف ولا مش معنى ربط يعني نعم ربط ربط وهذا وش يربط يربط قلبه على الشيء هذا يصر على الشيء أن يربط قلبه على الشيء. لكن المؤمن إذا فعل ذنبا لا يصر عليه أي لا يثبت عليه لا بقلبه ولا بفعله لا يثبت عليه بقلبه ولا بفعله. إذا شوفوا لم يصروا لم يثبتوا ولم يعزموا على ما فعلوا لم يعزموا على ما فعلوا. الإصرار والعزم في القلب مأخوذ من الصرف صرف الضرامير أو ربطها. والإصرار هذا مانع من قبول التوبة الإصرار مانع من قبول التوبة لا بد من عدم الإصرار. كيف الإصرار له ثلاث مراحل التي استنبط منها العلماء شروط التوبة هو يعني كلكم تعرفوا شروط التوبة أو أغلبكم يعرف شروط التوبة الثلاث معروفة في حق الله عز وجل. الأول شيء هو الإقلاع الإقلاع عن المعصية حبس المعصية مو تتلاشن أو تقول استغفر الله تتمنى لا لابد من الإقلاع أولا. ثانيا الندم لابد الإنسان يندم والندم هذا من أفعال ماذا من أفعال القلب الندم من أفعال القلب سجله. ثالثا العزم على عدم الرجوع إليه يعني ينوي أن لا يعود إليه حتى ولو عاد من بعد ما كانش ناوي يعني طبعا الإنسان يضعف أحيانا خلاص قال والله ما نودي وممكن أنا قلت يتكلم بعد ياخذ بقلبه يقول من سجان بهذا ثم بعد أيام ما يقدر يخطئ ويجي ثاني يتوب كذلك. لكن فرق بين واحد عزم على عدم الرجوع ثم رجع وفرق بين واحد عزم على عدم الرجوع ثم رجع هذا لا يسلم منه أحد لا يسلم منه. الإصرار ثلاث مراتب إما الإصرار بفرض الإقلاع ترك يزاول الفعل هذا إصرار وإما أن لا تندم فرحان بذلك ما تندم قل لست بنادم هذا من عمل التوبة هذا كذلك إصرار. والمرتبة الثالثة أن تعزم على الرجوع فهذا كذلك إصرار آخر ثلاث أنواع. هذه شروط التوبة مأخوذة من قوله سبحانه وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا هذا في حقي في حق الله عز وجل حق الله عز وجل أما في حق بني آدم هذا لذلك كله شرطا رابعا وهو استحلال ورد المظالم. مثلا الإنسان سرق شيئا فثم يتوب يسمع موعظة ويسمع ينتبه إلى ما فعل يعزم على وهو ينجم ويترك السرقة لكن بقي حاجة الشخص ذلك عنده فهذا لابد من إعادتها إلى صاحبها. إذا شروط ثلاثة حقوق الله زيادة رابع شرط رابع في حقوق العباد. طبعا هناك شرط خامس لقبول التوبة وهو عدم الغرغرة أو طلوع الشمس من المغرب. يعني قد الإنسان إذا جاءه الموت جاءه الموت الله يحتضر يندم على ما فعل ويقبل عن الذنب ويعزم على عدم الرجوع. هل قبلت التوبة؟ لا تقبل إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر وما لم تطلع الشمس من مغربها. لذلك مهم هذا ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على ما فعلوا سنأتي من نستنبط منها فائدة كنا قد ذكرناها في دروس خاصة أصول فقه ننقلها إلى دروس العامة لتعامل الفائدة كنا قد نذكر طبعا شيء من الاختصار. ولم يصروا على ما فعلوا. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره هذه إذا فهمت ماذا لم يصروا قال الحجة واضحة ودلالة قاطعة لما تقرر أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه ضميره. شد يقول مثل الفرماء باش يسر هذه المسألة تفهموها بسهولة يعني نأتي اختصاره. شاع لدى الناس انهم فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز لامتي عما تحدثت به عما حدثت به انفسها ما لم تتكلم به او تعمل. يعني حديث النفس لا تؤاخذ به. مش ماذا حديث النفس هذا؟ بعض الناس فهم منه العموم اي شيء حديث النفس فهم هذا بالشيء اولاد وابداد وابداد ماذا بيدك في نفسك ماذا ما تكلمت مع صاحبك او عملت؟ قالت لا تؤاخذ. لا ليس هذا المقصود. المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت فيه انفسها ما تتكلم به وتعمل. المقصود به الخواطر والوساوس. الخواطر والوساوس احيانا الانسان جالس تمر به خاطره فيطردها. تحاسب؟ لا تحاسب. خاطره تمر به شيء معصيه ده خاطره مرت لكن انت طردتها مباشره استغفر الله وشيئا تفكر. هذا المرور على الخاطره لا يضر. لا يضرك عبد. لماذا؟ لانك طردته لله عز وجل. اما لو بقيت واسترسلت في ذلك وبقيت تتمنى هذا الامر فهنا تعاقب. ولماذا؟ لانه من الاسراف. الاسراف شو هو؟ العزم على عدم الرجوع الى المعصيه. العزم على عدم الوقوع فيها. هذا عزم على الوقوع يحدث نفسه سافعل 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 فهذا الاخر. وقال القرطبي رحمه الله وبعضهم هو يتكلم طبعا انا طبعا سرق الاسقاط. قال وفي التنزيل قوله تعالى فاصبحت كالصريم. قصه من هذا؟ هو قصه اصحاب الجنه يعني البستان والجنه جنه الخلد. اصحاب الجنه هؤلاء اقسموا لا يدخلها ولا مسكين ولا يستقبل من شيء ولا. هل باشروا الكعبه؟ ما باشروا الكعبه. لم يباشروا الكعبه. فذهبوا وجدوا جنته قد اصبحت كالصريم خلاص راح. قال القرطبي رحمه الله تعالى فعوقبوا قبل فعلهم بعزمهم. وفي البخاري اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. قال القرطبي فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم. قال وأنص أنص ماذا؟ أكثر تنصيصا. الشيء اللي يدل على هذا أكثر حديث الترمذي عن أبي كبشة الأنمالي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا بأربعة نفر. هذه الدنيا لمن؟ فيها أربعة من الناس. قال إنما الدنيا بأربعة نفر. أنواع الناس يعني عايشين في الدنيا أربعة. رجل أعطاه الله عز وجل مالا وعلما. الله يبارك. مالا وعلما. وإطلاق العلم في النصوص الشرعية المقصود به العلم الشرعي. آتاه ما تجيش بعد يقول لك هذا مالا لا. آتاه الله مالا وعلما أي علما بالله. فهو يتقي به ربه ويصل فيه رحمه. المال جاء هذا يتقي به الله ويصل فيه رحمه. ويعلم لله فيه حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا بأفضل المنازل. بأفضل المنازل. قال ورجل آتاه الله علما ولم يأتيه مالا. معندوش مال علم لا مال. فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا وكان عندي مال لعملت بمثل عمل فلان. كان عندي المال أتصدق على الفقراء وأصل به رحمي وأنفقه في وجوه الخير وغير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فأجرهما سواء. أجر الأول والثاني أجرهما سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقه. فهذا بأخبث المنازل على البحث كله. ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو ان لي مالا لعملت بمثل عمل فلان. هذا في الانسان يعني براه ومال يعصي به الله. هذا الإنسان يقول لو كان عندي المال بيتي معه، كان عندي المال نفعل كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فوزرهما سواء. الشاهد أين هو؟ هذا الإنسان الرابع يتمنى، يتمنى فقط، يتمنى أن يكون له مال ويعمل بمثل عمل ذلك العاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم فوزرهما سواء مؤاخذ. يقول القرطبي بعدين وهذا الذي عليه عامة السلف، وهذا الذي عليه عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين، قال ولا يلتفت إلى خلاف من زعم أن ما يهم به الإنسان لا يؤاخذ به. كان بعض الناس يقول الذي شيء الذي يهم به الإنسان لا يؤاخذ به، ولا حجة له في قوله صلى الله عليه وسلم من هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. الظاهر أن هذا الحديث راه يعارض الحديث الأول. الحديث الأول يقول الإنسان ليس من الشر يؤاخذ، هذا يقول الحديث هذا يقول من هم بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة، ادفع هذا التضارب وادفع هذا التعارض. ثم يقول القرطبي رحمه الله لأن معنى فلم يعملها أي لم يعزم على عملها، لم يعزم على عملها أي لم يتمنى، إنما هم بالشيء ثم طارده. هو يعني شوفني من هم بالسيئة، من هم بالسيئة فلم يفعل، لماذا لم يفعل؟ نكفر اللي الله رب سبحانه يعذبني حرام ترك على شيء يدي حصل، لماذا ترك هذا الباب؟ الآن الإنسان يعزم على المعصية بقي عازم يؤاخذ لما يؤاخذ فهو يؤاخذ. إذا هذا معناته هم بسيئة ولم يفعلها، يعني هم بها ولم يعزم عليها، أما لو عزم عليها فيؤاخذ وتجمع بين الحديثين. مفهوم؟ إن شاء الله واضح، واضح إن شاء الله. بس جيد. قوله تعالى وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ايش كنت كمان قبل هذه الآية؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، ايش كنت كمان قبل فيها؟ اتفضل. انا حلو الإنسان يعذر بجهله، هذا كنت كمان ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طبعا هذا الذي يتضابط الذهن، قد يتضابط الأذهان كثير، يعني يقول لم يصر على ما فعل وهو يعلم. التفسير لها فيه ثلاثة أقوال. القول الأول ما معنى وهم يعلمون؟ القول الأول وهم يعلمون أن الإصرار يضر، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون أن الإصرار يضر. وهم يعلمون أن الإصرار يضرهم فقط، هذا وصل حال لهم. ولم يصروا على ما فعلوا نقطة انتهت كلام، لكن وهم يعلمون أن الإصرار يضرهم. وطبعا هذا قول وهذا قاله ابن عباس والحسن البصري وهو مقبول. والثاني وهم يعلمون انهم قد اذنبوا، وهم يعلمون انهم قد اذنبوا. هل في اختلاف بين هذا القول الاول؟ ما فيش اختلاف، وهم يعلمون ان الاصرار يضرهم وانهم اذنبوا بل اولى، اذا ما فيش اختلاف. القول الثالث وهو قول طيب، قول مجاهد رحمه الله تعالى، قال وهم يعلمون ان الله يتوب عليهم، وهم يعلمون ان الله يتوب عليهم. وقال الحسن بن الفضل لطيب مجاهد قال وهم يعلمون ان لهم ربا يغفر لهم الذنب حملها فهنا، واذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله استغفروا بذنوبهم، ومن يغفر الذنوب الا الله، من جمله اعترافه، ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون
يعلمون العلم بأن الله يغفر لهم هذا الذنب وأن لهم ربا يغفر لهم. كأن هذا القول هذا أخذه من حديث معروف لديه وهو ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا كأنه العبد أصاب ذنبا فقال ربي أذنب فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر ويأخذ أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به لقد غفرت لعبدي. لا إذا عبد أذنب فقال ربي أذنب الله عز وجل يقول أعلم عبدي أن له ربا يغفر له الذنب ويأخذ به وقد غفرت لعبدي جيدا ثم مكث ما شاء الله أن يغفر هذا العبد نفسه ثم أصاب ذنبا فقال ربي أذنب فاغفره أي فاغفر الذنب فيقول الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر له الذنب ويأخذ به لقد غفرت لعبدي قال فثم مكث ما شاء الله أن ينفر ثم أذنب ذنبا فقال ربي إني أذنبت فاغفره فيقول الله عز وجل مثل ذلك أعلم عبدي أن له ربا يغفر له الذنب ويأخذ به لقد غفرت لعبدي. في الأخير قال في المرات فليعمل ما شاء فليعمل عبدي ما شاء طبعا مفهوم هذا الحديث ومعناه فليعمل عبدي ما شاء ما دام يتفطن ويستغفر فليعمل عبدي ما شاء ما دام يستغفر ويتوب كما هو واقع من حال المسلمين فهي هو تائب بعدين يتغفر للذنب فيستغفر ويغفر الله فبيهد يستغفر ويتوب مع الشرط يعني على عدم الرجوع ويقلع عن الذنب ويذنب ثم يقع يستغفر الله برضو لك اعمل ما شاء ما دمت كذا. وهذا في الحقيقه يرد الروح للمؤمن ويغلق باب الشيطان تيئيس الشيطان ياتي ليؤيسك من رحمه الله عز وجل ولتصر على الذنب وتجعل الذنب ذنوبا كثيرا. لذلك قال الله عز وجل الذين لم يصروا على ما فعلوا يفعلون اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ونعم اجر العاملين بعد نعم اجر العاملين ماذا فعلوا؟ انفقوا زيد وكرموا الغير وعفوا وزيد ولما ظلموا انفسهم استغفروا نعم اجر العاملين هذا هو العمل المحمود. اذا شوف القران الكريم مما اذا تاملته ترى يعني يشير الى اشياء انت واقع فيها انت الان واقع تذنب الذنب ستيأس قل احيانا تذنب الذنب لاجل هذا الذنب رغم هذا الذنب تمنعك من فعل بعض الخيرات قل خلاص ما ابقى تراوي ما ابقى صلاه جماعه ما ابقى توالي ابقى تنبعض هذا ياتي الشيطان يقول لا هذا بئس بئس فعل الفاعلين نعم اجر العاملين انك تتوب وتستغفر الله عز وجل. فهذا الكلام مما يرد الروح من المؤمن. مباشرة بعد هذا الكلام يقول الله عز وجل قد خلت سنن من قبلكم تسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مباشرة بعد هذا الكلام قد خلت سنن من قبلكم تسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. اي مناسبة ذكر هذه الآية بعد الدعوة إلى الاستغفار وبعد الدعوة إلى التوبة بعد ما دعانا إلى المسارعة على الخيرات ذكر قد خلت سنن من قبلكم تسيروا في الأرض انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. مناسبة هذه الآية أن الله عز وجل بعد الذي حدث يوم أحد أراد الله عز وجل من أوليائه وأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم أراد أن يلتفتوا إلى الأمم من قبله أراد أن يلتفتوا إلى من قبله من الأمم وينظروا ليعلموا أن لله تعالى سننا لا بد أن تقع. رب سبحانه قال ولا تجد لسنتنا تحويلا، يعني ما كاش محاباة، كاش محاباة ما كاش معرفة. إيش يعني بأنك مؤمن إذا أخطأت لا يعاقبك الله جل وعلا، يعاقبك في الدنيا لتتطهر يوم القيامة. إذا قد خلت سنن من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أي التفتوا إلى من قبلكم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا القول الأول، وهو قول أظن قول مجاهد رحمه الله، قول مجاهد رحمه الله، كأن يقول هذه الآية فيها تهديد أصحاب المصحف، إن عصيتم فسيحل بكم ما حل بالأمم من قبلكم. هذا هو الميثاق على الله عز وجل، إن عصيتم سيحل بكم ما حل بالأمم من قبلكم. فانظر ما من أمة عصت وعتت إلا وعاقبناها. فانظر إذا على قول مجاهد تهديد ولا تسلية، تهديد، يهددهم الله عز وجل ويحذرهم. القول الثاني هو قول ابن عباس إن هذه الآية تسلية، تسلية للمؤمنين، أي وإن غلبوكم وهزموكم يوم أحد فإنهم مستبردون بهذا، مستبردون بهذا، سيعاقبهم الله عز وجل كما عاقب الذين من قبلهم عتوا وتجبروا وظهروا وملكوا وتقلبوا في الأرض. معاذ في تلك اللحظة الإنسان ينهزم نفسيا، ينهزم. قال الله لا، انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، مهما علم ومهما كان للباطل دولة وما كان له صولة وزولة فسيحط في يوم من الأيام. فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أعيد فأقول هذه الآية قد خلت سنن من قبلكم تهديد لتسلية، على قول مجاهد تهديد، يعني إياكم أن تقعوا في المعصية فيحل بكم ما حل بمن قبلكم من الأمم. على قول ابن عباس إنها تسلية له، أي لا تفزعوا من هذا الميزان ولا تقلقوا، فإنهم سيحل بهم من العقوبة ما حل بمن قبلكم. هم كلا الآية، كلا المعنيين تفسر به الآية، كلا المعنيين تفسر به الآية. وقوله خلت، ماذا خلت؟ مضت، جيد، مرت ومضت. منه قوله تعالى بما أسلفتم في الأيام الخالية، أيام الماضية خلت، قد خلت سنن، قد مضت سنن. والسنن هي جمع سنة، والسنة هي الطريقة. قد خلت طرق وعادات، سنة الله أي طريقة الله وعادة الله في الأمر ودأب الله عز وجل. قل جرت سنة الله بكذا، أي جرت عادة الله ودأب الله وجرت طريقة الله في التعامل بكذا. سنة من جمع السنة، وهي الطريقة، محمودة كانت أو مذمومة. تعبوا الحديث من سنة في الإسلام سنة حسنة، ومن سنة في الإسلام سنة سيئة، تطلق على الطريقة السيئة أو على الطريقة الكاسدة. هذا في اللغة، لكن الشرع انتقلت كلمة السنة إلى الشيء السيء ولا المحذور. لما تسمع نقول لك هذه سنة وتسكت في الشرع تفهم منها أنها مندوبة ومستحسنة ومبرورة. إذا كلمة السنة في اللغة الطريق والعادة، سواء كانت محمودة أو مذمومة، أما في الشرع فلا تكون إلا محمودة، وميزان حدها وموافقتها لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى العام للآية هذا الذي ذكرناه من قبل، أي أيها المسلمون ما أصابكم يوم أحد لا يعني أن الغالب فلكم، ما أصابكم يوم أحد لا يعني أن الغالب فلكم، إنما فعلنا ذلك، فعلنا هذا انهزامكم أردناه وانتصارهم أردناه لحكم بليغة جدا 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 سيبينها الله عز وجل في الآيات بعدها. فأمرهم أن لا يحزنوا وأن لا يهنوا، إنما هي سنة الله، يحكمها للآية وطبقوها على واقعنا اليوم. هذه الآيات لابد أن نضعها في واقعنا اليوم، نحن منهزمون، نحن مغضوبون على كثير من أمورنا، فلا تهنوا ولا تحزنوا. إنسان يعلم أن هذه سنة الله فيكم، لا بد أن تتحقق. متى ابتعد المسلمون عن دين الله عز وجل وعن سمت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد ان يصيبهم بعض البلاء تقهيرا لهم في هذه الدنيا، ولكن سترون كيف كان عاقبة المكذبين. هذا ما نراه ان شاء الله من قوله تعالى، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، اي هذا الشيء، هذا اشارة الى ماذا؟ هذا بيان للناس، هذا اشارة الى ماذا؟ الى ماذا؟ اي قوله تعالى قد خلت سمن من قبلكم فسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، اي هذه العادة، هذا الامر الذي قررته لكم من ان المسلمين قد يغلبون بسبب ذنوبهم، واهل الباطل سيظهرون بسبب بعض المسلمين ايمانا، هذا قد تقرر لديكم بيان للناس، بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. الانسان عندما يسمع ان هذه سنة الله عز وجل فلن يجزع ولا يكتب، يعلم ويصابر ويصبر، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ثم ان شاء الله نكمل الايات لان الوقت جاءنا دون النشر، وزال فالمفروض نواصل الى قوله تعالى ولمحص الله الذين امنوا من حق الكافرين، لكن نرجع هذا يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. غادر على الإطارة، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، استغفروه إنه الغفور الرحيم، وبارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.